الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فتعلمون أن في يوم الثلاثاء والأربعاء كنا نقرأ في القصص القرآني، قد انتهينا منه في الدرس الماضي، ونظرا لأنه إلى الآن لم يتم اختيار الكتاب الذي سيدرس في هذين اليومين، فأحببنا أن نستمر في دراسة كتاب التوحيد، فبقيت معنا أبواب قليلة، فنستغل هذا الوقت في أخذ ما يتيسر منها. تقدم معنا في الدرس الماضي الكلام على باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، وأخذنا بعض المسائل والمباحث التي ذكرها العلامة ابن العثيمين عليه رحمة الله، ونشرع الآن إن شاء الله في ذكر الآية والحديث التي ذكرها المؤلف تحت هذا الباب. قال: وقول الله تعالى الحمد لله يديكم الله سهلا. قال: وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. الآية، هذه الآية نزلت في المنافقين الذين تكلموا في غزوة تبوك، وسيأتي الحديث الذي يبين سبب هذه الآية. فقوله ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، سيأتي معنا في الحديث ما مناسبة ذكرهم أو اعتذارهم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ووجه الشاهد من هذه الآية في هذا الباب ظاهرة بل مطابقة لما عناه المؤلف في هذا الباب، لأن هؤلاء قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، أي يعني يستهزئون بالعلماء علماء الصحابة وينبذونهم بأوصاف قبيحة، فنزلت فيهم هذه الآية، والشاهد منها لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فحكم عليهم بالكفر. قال: وعن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم دخل حديث بعضهم في بعض، بمعنى أن هذا الحديث أورده المؤلف من عدة أحاديث من عدة طرق، فجمعت هذه الطرق بألفاظ مختلفة في حديث واحد وابن عمر هو عبد الله بن عمر، ومحمد بن كعب هو القرظي وزيد بن أسلم وقتادة بن دعامة. نعم. قال أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. ومعنى قوله أرغب بطونا يعني أوسع بطونا، كناية عن كثرة الأكل، كناية عن كثرة الأكل. وقولهم ولا أكذب ألسنا يعني وصفوهم بالكذب، ولا أجبن عند اللقاء أي وصفوهم بالجبن. كل هذه أوصاف قبيحة، أوصاف سيئة، أوصاف سيئة. وقالوها في من؟ في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وليس أي صاحب، وإنما هم القراء الذين رفعهم الإسلام وأعلى من منزلتهم، فنالوا من أفضل الناس، نالوا من أفضل الناس. فسمع هذا القول منه عوف بن مالك، فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، يعني دافع عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وقال له: أنت كذاب، وهذا الكلام ليس بصحيح ولا يتصف به هؤلاء. ثم قال له: ولكنك منافق، يعني تبطن الكفر وتظهر الإسلام، وكما قال الله عز وجل: ولتعرفنهم في لحن القول. فخرج منه هذا الكلام ليدل على ما في قلبه، والألسن مغاريف لما في القلوب، الألسن مغاريف لما في القلوب، تغرف ما يكنه الشخص في قلبه، وكل وعاء بالذي فيه ينضح، كل وعاء بالذي فيه ينضح. فقال له: ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الإخبار ليس من باب النميمة، وإنما من باب الزجر لأمثال هؤلاء المفسدين المعتدين على أهل الخير. فليس كل إبلاغ يعد من النميمة، ولذلك ذكر المؤلف في مسائل هذا الباب المسألة الثالثة: الفرق بين النميمة والنصيحة لله ورسوله. فهذا الإبلاغ إنما هو من باب النصيحة لله ولرسوله، ويقصد بهذا الإبلاغ احترام شعائر الله، كما قال وعلق على ذلك الشيخ ابن العثيمين عليه رحمة الله. فمثلا بعض الناس يفسد في المجتمع، وإذا لم يبلغ عنه كثر فساده واستشرى شره، فلا بأس أن يبلغ عنه حتى يكف من شره وحتى ينزجر ويرتدع عن ظلمه، فهذا ليس من النميمة إذا قصد بها النصيحة لا الإفساد. النميمة إنما هو إذا كان نقل الكلام على سبيل الإفساد لا الإصلاح. فإذا كان النقل نقل الكلام على سبيل الإصلاح والنصيحة لله وللرسول ويقصد بذلك احترام شعائر الله فهذا ليس من النميمة، كما فعل عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال له: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، أي أن الله عز وجل أوحى إلى نبيه بشأن هذا القائل. الله عز وجل أوحى إلى نبيه قبل أن يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صعد على ناقته، فقال: يا رسول الله، يعني هذا الرجل جاء معتذرا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بهذا العذر الذي هو كما يقال أقبح من ذنب، قال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق، أو عنا الطريق، عنا يعني عنا نحن، وعناء يعني مشقة الطريق، وهذا معروف أن في الأسفار يحتاج المسافر إلى شيء من الحذاء من الشعر أو نحو ذلك حتى لا يشعر بالملل والسآمة في قطع المسافات. لكن هذا الأمر الذي يقطع به عناء الطريق لا يكون في باطل، لا يقال مثلا لك أن تستهزئ، لك أن تستهزئ من أجل أن تقطع الطريق، أو أن كذلك تسخر، أو أن تكذب، أو أن كذلك يعني تظلم من أجل أن تقطع الطريق، لا، وإنما تقطع الطريق بالشيء المباح، بالشيء المباح الذي ما فيه إثم وما فيه ذنب. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه، يعني كان ابن عمر حاضرا هذه الحادثة ورأى وسمع الحوار الذي دار بين هذا الرجل وبين النبي عليه الصلاة والسلام، قال: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا الوصف الدقيق، نسعة بكسر النون هي الحزام الذي يربط به الرحل، يعني الحبل الذي يربط به الرحل، والرحل الذي يكون في مؤخرة الراحلة إذا شدوا المتاع التي عليها يربطون هذا الحبل في ذلكم الرحل حتى يكون الحزام مربوطا مشدودا. فيقول ابن عمر: كأني أنظر متعلقا بنسعة ناقة رسول الله، هذا الرجل يمسك هذا الحزام الذي على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن الحجارة تنكب رجليه. ومعنى تنكب يعني تضرب رجليه، يعني من شدة المشي أو الإسراع في المشي رجلاه تضرب في الحجارة. وهذا يقع لمن كان مشغولا بشيء وهو يمشي أو يجري، فهمه في ذاك الأمر المنشغل به ولا يشعر بما يجري لرجليه من ضرب أو من كذلك ألم أو نحو ذلك. فقوله هنا: وإن الحجارة تنكب رجليه، يعني تضرب رجليه، تضرب رجليه. انظر إلى هذا الوصف، وهو يقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ فما يلتفت إليه. وهذا غاية في الزجر، غاية في الزجر والشدة في هذا الموضع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر إليه ولا يلتفت إليه، وما يزيده عليه، يعني ما يزيد النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقول له: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا يزيد على هذا ولا يلتفت إليه ولا ينظر إليه، غاية في الشدة. وهكذا في العقوبة لهذا القائل تلك الكلمات التي وصفها الله عز وجل في كتابه بأنها كفر: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم. ووجه الشاهد من هذا الحديث ظاهرة وواضحة، أن هذا الرجل هزل واستهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالقراء، فهذا الاستهزاء حكم عليه القرآن بأنه كفر، ليطابق ذلك ما أورده المؤلف في هذا الباب: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول أو الرسول. وهذا الرجل استهزأ برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبالقراء الذين كانوا معه عليه الصلاة والسلام. طيب، نكتفي بهذا اليوم ونكمل الفوائد والتنبيهات والمسائل في الدرس القادم إن شاء الله. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.